بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الجمع بين حديث الصعب بن جثامة الليثي وبين حديث أبي قتادة الذي سيأتي معنا، وذكرنا أن المحرم الحلال إذا صاد الصيد ولم يقصد به المحرم فإنه جاز للمحرم أن يأكله، وإن قصد به المحرم لم يجوز. ومما يدل على ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في طريقه إلى مكة في الحج ومعه جماعة من أصحابه، فجاء رجل وأهدى إليه صيدا فقال لمن معه كلوا، فقالوا ألا تأكلوا يا أمير المؤمنين؟ قال لا، إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي، يعني لم يصد من أجلكم، هذا الذي صاده من أجل أمير المؤمنين، فإذا صيد من أجل المحرم بعينه لا يجوز له أن يأكل، لكن يجوز لغيره الذي ما قصد يجوز له أن يأكل. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. وسندكم إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان،
قال وحدثنا
قتيبة.
كل لفظة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لا بد من تقدير قال قبلها. أحسن الله. يعني كثير من الناس لا يعرفون طريقة أهل العلم، فإذا فتح الكتاب يقول، يعني كهذا الحديث يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان مثلا عن صالح بن كيسان، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان. طيب، نقول له: متى حدثك قتيبة وأين رأيته؟ في المنام. ثم تقول: حدثنا سفيان، يعني حدثك قتيبة وسفيان، أين رأيته؟ ثم تقول: حدثنا ابن أبي عمر، أين حدثك؟ وتقول: حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان. كل هؤلاء حدثوك؟ سبحان الله. فلا بد من إسناد القول إلى قائله، فطريقتهم أن يقولوا: قال فلان، يعني المصنف، قال البخاري مثلا عند قراءة صحيح البخاري، قال مسلم، قال أبو داود، قال الترمذي، قال أحمد، ينسب القول إلى قائله. وفي مجالس التحديث المسندة يقولون: بإسنادك إلى فلان، إلى مسلم مثلا، قال وحدثنا قتيبة. إذن من الذي قال وحدثنا؟ أنا؟ لا، مسلم. قال حدثنا قتيبة، قال يعني قتيبة حدثنا سفيان، قال يعني قتيبة حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان، وحدثنا هذا عائد على قال مسلم، يعني عرفنا أن مسلم هو الذي قال. وحدثنا ابن أبي عمر، ولفظ له قال، من الذي قال؟ ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، فينسب القول إلى قائله. إذن حتى هم كانوا يحذفون قال في مجالس الكتابة والإملاء من باب السرعة، لأن الشيخ يملي إما من حفظه أو من كتابه، والغالب من كتابه، والطلاب يكتبون، فلا بد أن يصطلحوا على أشياء تحذف معروفة، خلاص معروف هذا مكانها كذا، يحذفونها كتابة من باب السرعة في الكتابة، لكنهم يأتون بها أداء. قلنا هذا في أول مجلس، وكانوا ربما يختصرون بعض ألفاظ الأداء، فيختصرون حدثنا إلى ثنا أو إلى نا أو إلى قثنا على حسب اصطلاحات القوم، فبعضهم يختصر حدثنا إلى قثنا، يعني قال حدثنا، ويختصرنا ثنا أو نا، لكن القارئ ما يقول نا فلان، يقول قال حدثنا فلان. وأخبرنا يختصرونها أنا كتابة، لكن ينفقونها كاملة، ولا يقول أنا فلان، عبد المجيد طلع كل أولئك، كيف هذا؟ يقول أنا محمد، أنا عبد الله، أنا علي، أنا حسن، أنت كل أبوه، ما يمكن هذا. فما يقول أنا، يقول أخبرنا. إذن حدثنا تختصر إلى ثنا أو نا أو قثنا، واختلفت الاختصارات فيها لأنها أكثر لفظة تستعمل. وأخبرنا إلى أنا. طيب، وأنبأنا نا حدثنا. أحسنت. لا، بعضهم يقول أبنا ليست اختصارا، هي أخبرنا، بعضهم يختصرها أنا وبعضهم إلى أبنا هي أخبرنا، أما أنبأنا لا تختصر أبدا، لأنها قليلة الورود، لأنها قليلة الورود فلا يشق عليهم. ولذلك يخطئ بعض المحققين للمخطوطات إذا رأى أبنا يكتبها أنبأنا، هي أخبرنا، هي أخبرنا. ويخطئ بعضهم إذا رأنا يظنها أخبرنا فيكتبها أخبرنا، هي ليست أخبرنا، هي حدثنا، هي حدثنا. فهمنا؟ إذن أنبأنا لا تختصر أبدا. كيف؟ فرق كبير. كما ذكرنا في أول مجلس، في مذهب أهل المدينة بل أهل الحجاز عامة، أهل المدينة كمالك، كمالك وابن أبي ذئب وابن إسحاق، وأهل مكة كسفيان بن عيينة، لا فرق. وعلى هذا المذهب البخاري، لكن جمهور المحدثين إنه في فرق. ولذلك البخاري في صحيح يقول باب قول المحدث أخبرنا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد واحد، لذلك عند البخاري ما في فرق. وكذا عند مالك رحمه الله تعالى، لأن مالك رحمه الله يرى أن السماع والعرض واحد، يعني التحديث والإخبار واحد. فهمنا؟ وعند جمهور المحدثين وهو قول العراقيين قاطبة، وهو قول العراقيين قاطبة كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وكل العراقيين، وكذا الخراسانيين كصاحبنا مسلم رحمة الله عليه وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وعامة المحدثين إنه في فرق، وأن أعلاها وأقواها حدثنا ثم أخبرنا، في أدنى المراتب أنبأنا، وأن حدثنا وسمعت في منزلة واحدة لا تستعمل إلا إذا كانت القراءة من الشيخ. قالوا وهذه أقوى الطرق في التحمل، لأن الجميع يكون مستيقظ، ما في أحد نايم، لا عبد المجيد نايم ولا الشيخ نايم. قالوا وهي الطريقة التي تحمل الصحابة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم والصحابة يسمعون، إذن كانوا يسمعون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذه أعلى المراتب، وهي تجمع حواس الطرفين، لأن الشيخ يقول يقرأ والطالب يكتب، ما في حد نايم، مو كذا؟ الشيخ يقرأ والطلاب شغالين كتابة فما يناموا. قالوا وأما في العرض الطالب يقرأ والشيخ ربما يغفل، ربما يغفل أو لا، أو ربما يسرح والطالب أخطأ في قراءته، أخذ نسخة الشيخ وصار يقرأ. طبعا الشرط أن يقرأ من نسخة الشيخ أو نسخة عليها سماع الشيخ، فالطالب يقرأ الشيخ ربما ينعس أو ربما يسهو يسرح شوي يروح بيته بعقله ثم يرجع، يعني ما تكون الحواس مجتمعة. فقال السماع من لفظ الشيخ أعلى من القراءة على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ قالوا أعلى، لأن الجميع مستيقظ، الشيخ الملقي والتلميذ الذي يكتب، لأنه ما كانت بين أيديهم نسخ. أنتوا الحين تروحوا تشتروا من السوق صحيح مسلم وتيجوا يعني جاهزين، في ذاك الزمان ما في شيء جاهز، النسخة نسخة الشيخ، إما الطالب يقرأ والشيخ يستمع والبقية يستمعون فيقولون قرئ عليه ونحن نسمع كما ستقولون قرئ عليه ونحن نسمع، أو الشيخ يقرأ وهم يكتبون، أو يقابلون إن كانوا سبقوا كتبوا النسخة، يقابلون ويضعون علامة المقابلة، بعد كل حديث يضعون دائرة ينقطونها بعد أن يقرأ الحديث كلمة كلمة، حتى إذا توافق لفظ الشيخ الذي يقرأ من نسخته بما هو مكتوب وضعوا نقطة داخل الدائرة. وهذه الدوائر على حسب المقابلات يعرف أن الكتاب هذا قوبل مرة مرتين ثلاثة عشرة. فقالوا السماع من لفظ الشيخ أعلى، لأنها طريقة تحمل الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تجمع الحواس، حواس الطرفين. وأما العرض على الشيخ دونها، مالك والبخاري يقولون لا هي سواء سواء، وكان مالك يقول لما كان يأتيه العراقيون ويصرون عليه أن يقرأ عليهم الموطأ، مالك ما كان يقرأ، ما كان يقرأ على أحد أبدا، اللي يجي يقرأ هو يعطيه النسخة يقول له اقرأ أنت وأنا أسمع، وهو يحفظه لأنه 40 سنة وهو يؤلف في الكتاب، يده تجول في الكتاب ما بين زيادة ونقص وتنقيح حتى صار في هذا الحجم الصغير. قالوا كان فيه نحو 10,000 حديث، ثم صار ما فيه إلا القليل، المرفوعات نحو 600 فقط، المرفوعات الموصولة نحو 600 غير المراسيل غير المقاطية غير الموقوفات. الموصولات نعم كلها صحيحة، الموصولات كلها صحيحة، ولذلك الشافعي كان يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطئ مالك بعد كتاب الله. الموصولات المرفوعة نعم كلها صحيحة. إيش كنت أقول؟ نسيت.
مالك كان يقرأ على
الله. نعم، فكان إذا قيل له اقرأ علينا، لأن أهل العراق مذهبهم هذا، كان يقول يجزئك العرض في القرآن ولا يجزئك في السنة. في القرآن يجزئك، تأتي إلى القارئ فتقرأ أنت، هو ما يقرأ عليك، أنت تقرأ وهو يصحح قراءتك، يقول لك غن، يقول لك مد، يقول لك افعل كذا، يقول لك افعل كذا، فأنت الذي تقرأ. قال العرض يجزئك في القرآن ألا يجزئك في السنة، يعني من باب أولى. لكن عند العراقيين الإخبار أدنى من السماع والتحديث. السماع والتحديث إذا سمع من لفظ الشيخ فيقول حدثنا فلان، إذا قال حدثنا فلان كمسلم مثلا، تعلم أنه الشيخ كان يقرأ والتلميذ يسمع. وإذا قال أخبرنا معناها التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. وأما الإنباء ولا تكاد تجده، يعني لا يكاد يكون قد مر معنا، لأن المتقدمين ما كانوا يستخدمونه إلا نادرا، إلا نادرا أنبأنا. فالغالب استخدامه كثر عند المتأخرين لا عند المتقدمين. عند المتقدمين كهؤلاء ما كانوا يستعملونه إلا في الندرة، وكثر استعماله في الإجازة. ولذلك الإنباء يعني معناها لو قال أنبأنا معناها ما سمع منه ولا قرأ عليه، إنما أجازه به، إنما أجازه به. والإجازة أدنى من السماع وأدنى من القراءة، لأنه إذا وثق في تلميذه يكون التلميذ قرأ عليه كتبا وتمكن في الجانب العلمي، أو قرأ على غيره ويعرف أن هذا عالم متمكن فيجيزه، يقول أجزت لك أن تروي عني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية عبد الله بن جحش ومع علي رضي الله عنه فيما ذكرناه بالأمس في قصة براءة، كتب له وأعطاه، هذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ علي رضي الله عنه السورة ولو لم يسمعها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حين كتب لأمير السرية قبل بدر وهو عبد الله بن جحش شهيد أحد، شهيد أحد قبل غزوة بدر، لما أرسله إلى وادي نخلة كتب له كتابا ولم يطلعه على ما فيه ولا أمره بشيء، كتب له وأمره أن يخرج مع أصحابه إلى موضع معين، قال إذا وصلت إلى موضع كذا افتح الكتاب وانظر ما أمرتك به وافعل ما فيه. فلما وصل فتح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هناك أوامر معينة من النبي صلى الله عليه وسلم، قام بتنفيذها. هذه إجازة، قالوا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كتب في الصحيفة سنة، ما كتب في الصحيفة سنة. فالإنباء يكون في الإجازة المجردة عن القراءة، في الإجازة المجردة عن القراءة. الشاهد الآن، الشاهد، أنتم ما درستم كتب المصطلح؟ ما درستم علم المصطلح؟ مشكلة كبيرة أن ندرس علم الحديث وما درسنا المصطلح. يعني الآن لما يأتي الشاهد عند القاضي، يأتي عند القاضي فيقول، يجلس يقول فلان زوج فلان، فلان أعطى فلان، فلان كذا، شهيدا، هو فقط سمع، فقط سمع أو لا. ثم إذا صارت مشكلة قال نعم أنا شهدت فلان فعل كذا، فلان زوج فلان، مع أنه سمع، فهمنا؟ فهذا يأخذ حكم المشاهدة التامة. يعني لما يأتي يقر عبد المجيد يقول نعم أنا أخذت مثلا 1000 ريال من فلان، اشهد أنا أخذت 1000 ريال من فلان، اشهد، قال شهد، شهد يعني شاهدت يعني رأيت. راح عند القاضي قال أنا أشهد عبد المجيد أخذ 1000 ريال، هو قال أمامي، إيه قال يعني سمعت، ما شهدت، شهدت يعني شاهدت، فهمنا؟ لكن السماع يقع موقع المشاهدة، كما قلنا في المرة الماضية وإذا رأوا تجارة، فهمنا؟ وهكذا أخبرك حين أقر أنه قرأ على فلان. أنتم الآن ما تعرفون، لما قلت لكم، لما يقول أخونا بإسنادك إلى فلان، أنا سكتت، معنى هذا إقرار أن لي إسنادا إلى مسلم، فتقول أخبرنا فلان فيما قرئ عليه مثلا، أو قرئ عليه ونحن نسمع، أو أخبرنا فلان مثلا. طيب أخبرنا، هل أنا تكلمت؟ أنا ما تكلمت، أنا ساكت، لكن سكوتي إيش؟ إقرار، فأخبرتك. ولذلك بعض المحدثين زيادة احتياط كان ماذا يفعل؟ يهز رأسه، والطالب يقرأ بصيغة الاستفهام فيقول أخبرك فلان، فيعمل كذا، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، ويكمل السند. فهمنا؟ ثم ترك بعد ذلك لأنه صار خلاص معروف، إذا قرئ على المسمع أخبرك فلان وسكت معناها مقر، ولو لم يكن كذلك يقول لا ما أخبرني فلان، أخبرني فلان، ما أخبرني مثلا محمد، أخبرني عبد الله مثلا، لكن سكوته إقرارا فأخبرك بهذا. نعم يلا امشي اقرأ.
قال وحدثنا
اليوم إن شاء الله نحاول قدر المستطاع ننهي كتاب المناسك بإذن الله عز وجل، والكلام كثير في المناسك. اقرأ.
بسم الله عليك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حا قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت
بأصحاب. القاحة موضع بين مكة والمدينة وهي تلك البقعة بهذا الاسم إلى الآن يسمونها القاحة. نعم.
إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولت ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فقال هو حلال فكلوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحد قال وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع من مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذوا ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله،
يعني رزق رزقكموه الله. نعم.
قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر عن غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله
قال
حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنته فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعه وهو قائل السقيا فلحق فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظره فقلت يا رسول الله إني اصطدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم كلوا وهم محرمون. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله
عن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الهاء. نعم
بن موهب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابي فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فحقر منها أتانا لنا. فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الآتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة لم يعرف فرأينا حمر وحشي فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد. وفي رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال أشرتم أو عنتم أو أصدتم؟ قال شعبة ولا أدري. قال
أو أصدتم أو أصدتم أو أصدتم، هذا من باب الإدغام، هي أصلها أو يصطدتم.
أحسن الله.
قال شعبة هي لغة. نعم.
قال شعبة ولا أدري قال أعنتم أو أصدتم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري؟ قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا فضيل
قال حدثنا
فضيل بن سليمان النميري حدثنا أبو حازم قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون. وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم من شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حا قال وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محيمين وأبو قتادة محل. واختص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم ومره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا.
أحسنت، بارك الله فيك، أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يلا يا بلال، مر معنا. هم كانوا محرمين وهو كان غير محرم. هم كانوا محرمين، ما يجوز له لو كان محرما كحال من معه ما أحد أعانه ولا أحد ساعده ولا أحد أشار إليه لأنهم كانوا محرمين. ولو كان محرما هو لحرم عليه ذلك. نعم. إن كان الصيد للمحرمين لا، إن كان إذا كنت محرما يعني لا، بل إذا كنت حلالا وصدت صيدا حيا وما قتلته. أما إذا قتلته ذبحته نحرته مثلا ثم أحرمته ومعك لحمه يجوز لك أن تأكل، لأنهم كانوا لا يزالون يقددون لحم الظباء ويتزودونه معهم، كانوا يصطادون لحم الظباء الغزلان يعني ويقددونه يجففونه. فإذا جاء أحدهم يذهب إلى الحج والعمرة ومعه لحم غزال في البيت قدده يأخذه معه. لكن إذا اصطدت وأنت حلال وكان حيا الصيد ثم أحرمت وجب عليك أن تطلقه. فهمنا؟ ولذلك مالك يقول إذا اضطر المحرم هكذا قال في الموطأ، إذا اضطر للأكل كاد أن يموت من الجوع وأمامه صيد يستطيع أن يصطاده وأمامه جيفة ميتة، هل يأكل من الميتة أو يصطاد؟ يقول مالك يأكل من الميتة. ليش يأكل من الميتة ولا يصطاد؟ قال لأن الصيد الله ما أباحه مطلقا ولا أباحه عند الضرورة، يعني قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا قال إلا إذا اضطررتم، لكن في الميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال الميتة أبيحت عند الضرورة والصيد ما أبيح لا عند الضرورة ولا عند غيره. فإذا اضطر المعتمر أو الحاج يعني المحرم اضطر إلى أن يختار بينهما قال يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، هكذا. هذا رأي مالك طبعا بغض النظر هل وفق عليه أو خولف عليه، لكن هذا رأي مالك رحمة الله عليه. يقول لأن الميتة أبيحت عند الضرورة الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن الصيد حرمه الله دون استثناء، ما استثنى لا عند الضرورة ولا غيرها لما نص على تحريمها. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.